أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان معنى الطلب في اللغة، وقلنا إن معناه اللغوي هو السعي نحو الشيء لتحصيله والظفر به، واستشهدنا على ذلك ببعض آيات الذكر الحكيم والأحاديث الواردة عن النبي الكريم والشعر أيضا العربي الوارد عن الشريف الرضي يرحمه الله. ثم قلنا أيضا إن معناه اللغوي هو معناه الاصطلاحي، بمعنى أن إطلاقات الطلب لدى الفقهاء والأصوليين بهذا المعنى الوارد في اللغة. ثم أوردنا بحثا آخر، وهو هل أن الطلب يتحد مع الإرادة النفسية أم يتغاير معها؟ وهذا البحث طرحه الأخ يرحمه الله، وحتى يتضح لنا لماذا طرح الأخ هذا البحث يحسن بنا أن نأتي بمقدمة، وهي أن الأخون أورد هذا البحث لكي يجيب على إشكال لدى الأشاعرة. الأشاعرة يرون الكلام النفسي، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يتصف بالمتكلم، إحدى صفات الله المتكلم، كما جاء في القرآن الكريم وكلم الله موسى تكليما. فأراد هؤلاء الأشاعرة أن يبينوا بأن الله تبارك وتعالى كما يتصف بالعلم والقدرة والحياة أيضا يتصف بالكلام، فنصفه بالمتكلم، ووصفنا للباري جلت قدرته بالمتكلم لا بمعنى أنه يتكلم بالحروف والكلمات، لأن الحروف الكلمات تتصرف وهي حادثة، ويستحيل ان يقوم ان تكون الذات المقدسة للباري تعالى محلا للحوادث. فاذا معنى كلامه ما هو؟ كلامه صفة قائمة بذاته، وهي تختلف عن العين وتفترق عن الإرادة. والدليل على كلامه الآية التي أوردناها، وكلم الله موسى تكليما. الأخون أورد مبحث اتحاد الطلب والإرادة ليبين أن الطلب ليس بكلام النفس حقيقته، بل هو يتغاير مع الكلام النفسي الذي ذهب إليه. أن الطلب ليس هو، أن الطلب قال الأشاعرة يتغاير مع الإرادة، وهو الكلام النفسي عند الأشاعرة. الآخر يريد أن يثبت أن الطلب هو الإرادة لكي يدفع إشكال الأشاعرة القائلين باتصافه تعالى بالكلام النفسي. عرفنا لماذا اورد هذا البحث الاخون؟ نعم. الماتن في مقام مناقشته يقول: اولا لا نرتئي ما ذهب اليه الاخون يرحمه الله من القول باتحاد الطلب والإرادة، بل أن الإرادة تختلف عن الطلب كما رأينا. الإرادة هي ماذا؟ الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضل. اما الطلب كما شرحنا السعي نحو الشيء لمحاولة تحصيله، فاحدهما غير الاخر. ثم اورد كلاما لغويا يحتمل منه ان يكون هذا الكلام يحتمل ان يكون مؤيدا لما ذهب اليه الاخون، لكنه فسره. خلاصة الكلام هو ان ابن منظور في لسان العرب فسر الطلب بالرغبة فقال هكذا: وطلب إلي طلبا رغبا. فش يظهر منه؟ الرغبة معنى النفساني من الكيف النفساني. يظهر أن الطلب من الصفات النفسانية، وهذا يقرب أو ينسجم مع ما ذهب إليه الأشاعرة من الكلام النفساني. لكن الماتن رد ظاهر ما يستفاد من كلام ابن منظور، وقال إن هذا الظاهر بدوي، وأن ابن منظور يريد معنى أعمق مما يستظهر بشكل بدوي منظور مراده أن الطلب هو إبداء وإظهار الرغبة. فيكون معنى قوله طلب إلي طلبا بمعنى رغبا أي أبدى وأظهر بالإنشاء ما رغب فيه، وحينئذ يتحد ما أفاده ابن منظور في تفسير الطلب لغة مع ما أفاده الماتد لا اختلاف بينهما معه. ثم يقول الماتد الطلاب معناه الحث والحظ بداعي السعي لتحصيل المطلوب حتى إذا يصدق يعني على الطلب أنه حث وحظ نحو الشيء لتحصيله، حتى إذا لم يكن لدى الإنسان إرادة بإيجاد ذلك المطلوب. ولذلك يقول الماتن يقول إن الأوامر الامتحانية يصدق عليها الطلاب، الأوامر الامتحانية يصدق عليها الطلاب. عرفنا؟ أي. ثم أورد إشكالا على نفسه، إن قلت صدق الطلب على الأمر الامتحاني صوري وليس بحقيقي، قال كلا صدق حقيقي وليس بصوري، الصدق الصوري أين يكون؟ لاحظوا أين يكون، في موارد التقية وليس في مثل الطلب الامتحاني. ثم أنهى كلامه يحفظه الله بأنه لا ينبغي التأمل باختلاف الطلب عن الإرادة وأنهما يختلفان، لأن الإرادة من مقولة الكيف النفساني فهي وجود في عالم الناس، والطلب أمر موجود خارجي وهو السعي نحو الشيء للظفر به معا. طيب، وبدأ بعد إذن في بيان تضعيف رأي الأشاعرة. أولا اتضح عندنا شطرا وجزءا من كلام الأشاعرة، الأشاعرة مطلبهم يتضح من خلال نقاط، الأولى أن الله يتخذ بصفة هي الكلام النفساني، فكما نقول قادر نقول متكلم. الثاني أن هذه الصفة ليست هي العلم ولا الإرادة معي، بل ليست من الصفات الفعلية مثل خالق ورازق، بل هي صفة ماذا؟ ذاتية كالعلم والقدرة والحياة. ان الكلام النفساني امر معلوم ويظهر من خلال ما جاء في الشعر العربي الفصيح كقول جرير او الاخطل الاخطل الظاهر ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا او على الكلام فؤاد دليلا اي على ما في الفؤاد من كلام فهذا شاهد ومعناه هذا الشاهد ان جرير او الاخطل الاخطل يريد ان يقول لنا هناك صفة نفسانية تتغاير مع الالفاظ التي نتلفظ بها ونتحدث بها هذه الصفة النفسانية هي التي نطلق عليها ونسميها بالكلام عرفنا بهذه الثلاث النقاط اتضح مراد الأشاعرة هذا المراد لهم رتبوا عليه ثمرة خلاصة الثمرة شوف الكلام صفة من صفات الله الذاتية وهو عين ذاته مثلا او صفة قديمة من صفاته القديمة هم لا يقولون بالعينية يقولون بالقدم هذا الكلام يدل عليه قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما يترتب عليه او تترتب عليه ثمر في غاية الاهمية ما هي شوف الله تبارك وتعالى اليست لديه اوامر ما عنده طلب طلب منا ان نقيم الصلاة وان نؤدي الزكاة وان نصوم رمضان وان صح لو كان طلبه هو ارادته لاستحال علينا ان لا نطيعه لابد ان نطيعه لماذا باستحالة تخلف المراد عن الارادة ولكن كلامه جل شأنه هو ماذا صفة نفسانية فيمكن ان يقترن كلامه بارادته فلا يتخلف عن المراد ويمكن ان لا يقترن بالارادة كما في الاوامر الشرعية فيتخلف عن المراد في كثير من الاحايين وهذا شاهد على اختلاف الطلب عن الارادة الماتن يقول ما افاده الاشاعرة ليس بسديد وذلك ان تخلف المطلوب عن الطلب في اوامره تعالى ليس لانه تعالى لا يريد من المطلوب منه الاتيان بالمطلوب كلا الله يريد ذلك بالارادة التشريعية ولكن لنعلم ان الله تبارك وتعالى دل في الاتيان بامر من الامور فطلبه جل شأنه وعظمت قدرته. طلبه آت على نحو ماذا؟ على نحو ما عبر عنه المات فيما تقدم بأنه على هذا النحو. شوف تعبيره، الخطاب الإلهي آت على نحو جعل السبيل. حطوا هذه العبارة بين قوسين، خطابات الإلهية آتي على نحو جعل السبيل. ما معنى جعل السبيل؟ أي أنها لم تكن مثل قوله فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طاعين، ولم يكن مثل قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول لك صلي، يعني إن شئت أن تصلي فهذا أمر يوجب لك السعادة والكمال، وإن شئت التار فأنت ملوم مذموم. فإذا أمره تعالى على نحو جعل السبيل وليس على نحو الإرادة التكوينية التي لا يتخلف المراد عن الإرادة. إرادة تشريعية جاية على نحو جعل السبيل، فلا يكون ما أفاده الأشاعرة من وجود كلام النفس يدفع الإشكال في أن عدم امتثال المكلف لكون الطلب جاء على نحو ماذا؟ كلام نفسي. هذا لا يفيد، لا على نحو الإرادة، بل نقول هذه إرادة تشريعية تبانا تختلف عن الإرادة التكوينية. الإرادة التشريعية كيفية مجيئها وتوجهها للمكلفين على نحو جعل السبيل. ولذلك شوف شي يقول المال، ومثل ما افاده الاخن في الضعف. يعني انا لا ارتدي مبنى الاخن من اتحاد الطلب مع الارادة، بل اراهما يقول الماتن يختلفان، ولكن ايضا لا ارى رأي الاشاعرة. اذا لم ارى رأي الاخن مو معنى اني ارى رأي الاشاعرة، بل ارى ان رأي الاشاعرة موهونة ضعيفة، من انه امر الطلب امر قائم بالنفس غير الارادة، وهو المسمى عندهم بالكلام النفسي والمدلول بنظرهم للكلام اللفظي. قلت لهم هذا هو التصور، لاني انا اتصور وهذا نحو من العلم. قال لك لا هذا مو تصور، شيء كما دلل عليه الشاعر الاخضر، ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان. على الكلام اللي في الفؤاد دليلا. يقول الماتن وهو المسمى عندهم بالكلام النفسي والمدلول بنظرهم للكلام اللفظي، وقد ذكر الأشاعر ذكروا ماذا؟ أنه هو المعيار في التكاليف الشرعية دون الإرادة، وبذلك نعلم لماذا يتخلف الامتثال من المكلفين عما يريده الله. ولو كان الله يريد لما يمكن تخلف الامتثال عن مراده. نقول لهم يا ايها الاشاعره، تخلف المراد عن الاراده باعتبار ان هذا ماذا؟ امر تشريعي ات على نحو جالس، وليس ماذا؟ اراده تكوينيه لا يتخلف عنها المراد. يقول المات لانتفاع ما افاده الاشاعره، واحد اولا لا واقع للكلام النفسي، لان نسال ما هو الكلام النفسي، اما هو العلم انتم لا تقولون لا ليس العلم، او هو الاراده تقولون لا ليس الاراده، ولا لما تخلف عن المراد، او شيء ثالث ثابت لنا ولا نجد شيئا غير الصوره التي يحكي عنها اللفظ في فقع النفس. طيب اذا ماذا، كيف تفسر تخلف المراد عن الارادة؟ يقول ها، او تخلف الامتثال عن الامر عن الطلب، وتخلف الامتثال عن التكليف ليس لان الكلام النفسي هو المعيار في التكليف، بل لان المعيار فيه التكليف هو الخطاب التشريعي الآتي من قبل الله إلى المكلفين على نحو جعل السبيل. وهذا الذي فسرنا به الإرادة التشريعية، وذكرنا أنه لا يستلزم بالإرادة، هذا مو هو الإرادة بأنا؟ على ما سبق في بيان حقيقة الحكم التكليفي في بحثنا الأول في مقدمة علم الأصول. ويقولوا من خلال هذا العرض بعد لا نحتاج إلى إبطال كلامهم بأنه لا يوجد كلام نفسي، لأن أصلا ما، حتى إذا قلنا أن الله تبارك وتعالى يتصف بالكلام النفسي، فمعنى اتصافه أنها كصفة فعلية يخلق هذه الصفة كما ورد في الشجرة أو في الجبل، ولذلك إمامنا أمير المؤمنين يقول متكلم لا بأدوات أو بكلام يعني يخرج من اللهوات، لا، وليس ما مثلا مثل تموج الحروف القائم بالهواء، بل أنه يخلق الكلام في الشجرة أو في الجبل وينسبه لنفسه، كما أنه يخلق النعمة ويهبها المنعم عليه فيسمي نفسه بالمنعم، ويرحم العبد فيصف نفسه بالرحيم، ويرزقنا فيكون هو الرزاق تبارك وتعالى. على كل الاخون في هذا البحث، بحث اتحاد الطلب مع الارادة، انجر به الكلام الى ماذا؟ الى بحث مسألة الجبر والاختيار والامر بين الامرين. احنا نعرف ثلاث نظريات في هالمسألة، هل ان افعال العباد الصادرة منهم هي افعال الله؟ اذا كان الله يريدها يعني مثلا ماذا؟ تكون فعل الله، او انها افعال العباد وتنسب الى الله باعتبار ان الله مانح للقدرة اليها، او انها واقعة بالاشتراك بين العبد والرب تعالى. هناك نظريات متعددة في هذا البحث، اصح النظريات نورده الائمة عليهم السلام من اهل البيت ركزوا على هذه النظرية، لانه لا جبر، اي ان الله لم يخلق افعال العبد ثم يعذبه بما خلق من افعاله. تبارك وتعالى لم يخلق افعال العباد جبرا وقسرا، يعني قال له مثلا ماذا لا تفعل المعصية ثم جعله يفعل المعصية بالجبر والقسر ثم يعذبه. الامر ليس كذلك، معي؟ كما انه لم يفوض الافعال للعبد على نحو الاستقلال حتى يكون العبد مطلق العنان يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد دون سلطة عليا قاهرة. الامر ليس كذلك. الأئمة عليهم السلام قال لا جبر، يعني ان الافعال ليست مخلوقة لله على نحو القهر والقدر، ولا تفويض بمعنى انه ليس الاختيار المطلق والعنان في صدور كل فعل فعل من لدن العبد، بل المسألة ترجع الى امر بين الامرين. خلاصتها ان الله ان ما لدى العبد من قدرة آت من الله تبارك. القدرة التي للعبد من آتية من الله تبارك، والله القادر وهب العبد الاختيار في تصريف القدرة، والعبد بمثابة وجود ممول له، ولكن صرف هذا التمويل بيد العبد. الله اعطاه ماذا؟ الاختيار. وهنا نفهم معنى قول المعصوم لا جبر، يعني الامر لا يرجع الى انه الله هو الفاعل الحقيقي، الله فاعل حقيقي لكن لا بهذا المعنى انه جعل العبد يفعل الزنا او يشرب الخمر، لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فينهى عن الفحشاء فيجعل العبد يقترفها قسرا، كلا، ويؤاخذه عليها. كما انه لا تفويض بمعنى ان الله تبارك وتعالى لم يجعل العبد لا يرجع الى الله، ليس بخاضع تحت سلطانه جل وعلا، بل لله الهيمنة المطلقة والسلطنة التامة على فعل العبد. ولذلك يحول بين المرء وقلبه ويمنعه ان تصدر منه الكثير من الافعال بوجود مصلحة قاضية بذلك، كما منع الجبابرة من قتل الانبياء في بعض الاحياء، معي؟ لان المصلحة في ابقاء كلمته العليا واثبات الحجة التامة. ولو اتاح لهؤلاء ان يتمكنوا من كل اوليائه وانبيائه ورسله لزالت حجته، بينما الله ماذا يقول؟ ولله الحجة البالغة على جميع خلقه. اذا اتضح معنى قول المعصوم لا جبر ولا تفويض، ولكن ولكن ماذا؟ امر بين امرين، امر تخيير العبد او الاختيار، ونهى تحذيرا. النهي ما قال لك، قال لك لا تشرب الخمر، بس حذرك من شربها، ليس بمعنى انه نهاك وجعلك غير قادر على عدم الفعل. الامر ليس كذلك، واضح؟ طيب الباطن نقول لك ايش رايك في هذا البحث؟ يقول عاد انا اسمح لي. كيف نسمح لك؟ يقول لنا ادخل في تبيان مسألة الجبر والتفويض والامر بين الامرين. لماذا؟ يقول خوفا على بعض الذهنيات من عدم وجود اهلية وقدرة. المسألة يقول هذه المسألة، مسألة الجبر والتفويض والامر بين الامرين، مسألة عويصة. بل قيل ان الانسان لا يستطيع ان يصل الى حلها الا بامرين. واحد، يتمتع بعقلية فذة. الامر الثاني، يرتاب. معنى يرتاب؟ يعني يلجأ الى الله ويتوسل بلطفه اليه ويتكئ في تحصيل العون منه تعالى اليه الى العام. فاذا تحقق هذان الامران، ذكاء وفطنة ورياضة وانقطاع الى الله، تمكن العبد من الوصول الى فهم حقيقة الامر بين الامرين وانتفاء المذهبين الجبر والتفويض. وصحة مذهب اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. الماتن يقول انا لا ما ادخل في هذا. ليش؟ لان قد واحد مؤمن بس ما عنده ذكاء، وقد واحد ذكي بس مو بمرتاب ولا عنده. طبعا هذا بين السطور او تحت السطور ما يبين. هذا يقول انا لا ادخل فيه. ليش؟ يقول لان قد تثار الشبهة. تتثمر، يعني تكون كالمسمار في ذهن ذلك الطالب، ويصعب خروج الشبهة من ذهن ذلك الطالب. فلذلك لا ادخل في هذا البحث، وانما اشير الى ان كلام الاشاعرة فقط وفقط ليس في محله، وان الصحيح هو مذهب اهل البيت عليهم السلام. ثم يقول واؤيد هذا المطلب بطائفة من الروايات وردت عن اهل بيت العصمة. شوف الرواية الاولى، ما ورد عنهم عليهم السلام في القدر انه بحر عميق فلا تلجه. ممكن واحد يجي يسبح في المحيط؟ ما يقدر، لانه راح يتعب. مو بحر، محيط، ساحل مال المحيط، مع محيط، يعني محيط، عفوا المحيطات، واحد ذبه بالطائرة في وسط المحيط، قل له يلا اسبح يا سباح، يصير؟ مستحيل مستحيل مستحيل، ما يمكن. خليه يسبح في المحيط. فلذلك شوف الرواية، بحر عميق يعني محيط. نعم، انا فسرت البحر العميق بالمحيط، بس رواية ما فيها كذا. بس انا ابقي ماذا اعطي معنى ان هذا ما يقدر واحد يسمح فيه، معاه كالمحيط.
انا اسأليك شو تدخل فيه
لانك شنو راح تهلك. لكن لو كان عندك مثلا شنو ما قلناك ما تقدم شو عندك؟ عندك مثلا غواصة من دليل الغواصات النووية تدخل في المحيطات ولا ما تدخل؟ تدخل ذكاء ما شاء الله وانصهار في بوثقة العبودية لله. تشوف اذا جاءتك المسائل العويصة تتفتح لك كالزهور وتتفتق في ذهنك ماذا؟ عويصات المسائل لفهم دقائق ماذا؟ لفهم دقائق العقائد بالدلائل بالشرطين الآنفي الذكر اللذين أوعدناهما. سلماتني يقول أنا ما خوفا أن لا يتواجد شرط من الشرطين. الرواية الأخرى شوف شو تقول الرواية الأخرى أي. أي. إنه سر الله القضاء والقدر شنو سر الله. أكو واحد يقدر يفهم شيء إلا إذا كان من أصحاب الأسرار؟ كل الناس يكونوا من أصحاب الأسرار؟ قليل من الناس اللي يقدر يكون من أهل الأسرار مع؟ فلذلك يقول. ورواية أخرى ماذا تقول؟ طريق مظلم فلا تسلكه، سر الله فلا تتكلفه. فإذا عندنا روايات تنهى عن الدخول في هذا البحر العميق اللجي الذي لا ساحل له، وهذا يكفي. فلذلك يقول أنا ما أطرح هذا المطلب، بس احنا طرحناه بنحو مختصر، ويبدو أن طرحنا له ماذا؟ فيه كفاية ولا ما فيه كفاية؟ فيه كفاية. ثم يبين مطلبه، يقول الظاهر أن مادة الطلاب لام باء هذه ما تقتضي العلو مثل مادة الأمر ألف ميم راء. أمرتك يعني أنا عالم أو مستعني كما قال، يقول هذه ما تقتضي ماذا؟ لا العلو ولا الاستعلاء. فيصدق الطلب على الدعاء، إيه على الدعاء والرجاء وغيرهما كالتمني والتظني كما لا تختص بالإلزام. ومثل الأمر قلنا أنه ماذا يفيد الإلزام، يقول ومن ثم كان الطلاب أخص من الأم. نعم يقول سوف يأتينا بحث فيما يأتي نستفيد من البحث الآتي أن الصيغة صيغة إفعال تفيد الإلزام إما بالوضع أو الإطلاق أو العقد. فإذا تمت بعض الأدلة الدالة على إفادة الصيغة للإلزام سوف تعم مادة الطلاق لعدم الفرق فيما نطرحه من أدلة مفيدة للإلزام. يعني الدليل يكون يعمل مادة الطلب وهي أفعال، فإذا عمهما فتكون المادة ف لا ب مفيدة للإلزام كما في الهيئة أفعال صلى الله وسلم. وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.